أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأدلة التي أقامها الشارح لإثبات وجوب وحدة الوجود، لإثبات أن الوجود الواحد الشخصي الذي يقوله العارف، هذا الوجود الواحد الشخصي واجب. خلوا ذهنكم جيدا يمي. وأي وجوب؟ ليس هو الوجوب الذاتي، وإنما هو الوجوب الأزلي والضرورة الأزلية. الإخوة يتذكرون في محله نحن ميزنا في أقسام الضرورة بين الضرورة الذاتية، يعني ما دامت الذات، بقيد ما دامت الذات، وبين ماذا؟ وبين الضرورة الأزلية التي لا تحتمل أي قيد. وهؤلاء الأعلام جميعا إنما هم بصدد إثبات للوجوب الذاتي لذلك الوجود الواحد الشخصي، وإنما لإثبات الوجوب الأزلي والضرورة الأزلية لذلك الواحد ماذا؟ لذلك الواحد الشخصي. هذه نقطة أساسية، وإن شاء الله من خلال هذين البرهان الأخيرين سيتضح المفارقة في كلامهم. حتى أنه لا نأخذ وقتا كثيرا، أنا أحاول أن أقرأ الدليلين مع بعض التوضيحات لأنه لا يوجد فيه أمر كثير. الدليل الرابع الذي أشار إليه الشارح لإثبات ذلك المدعى، يعني إثبات الضرورة الأزلية لذلك الوجود الواحد الشخصي، بهذا البيان. قال: الوجود موجود. خب، بأي دليل الوجود موجود؟ ها، ما تقدم في الدليل الأول، قال: إن الوجود المطلق موجود بسيط غير معلول. نفس ذلك البيان الذي ذكر لأن الوجود المطلق موجود، الآن هنا أيضا يقول الوجود موجود. هذه نقطة، هذه تقدم الكلام عنها. ووجوده نفسه، يعني ليس وجود هذا الوجود بوجود زائد على ذاته، وإنما وجوده ماذا؟ نفس ذاته. هذا المعنى تقدم الإخوة يتذكرون في بحث الأسفار، في بحث نهاية الحكمة، قلنا أن الشجرة موجود بالوجود، أما الوجود موجود ماذا؟ بنفس ذاته، لا بوجود زائد على ذاته، وهذا أيضا واضح. لذا قال: الوجود موجود ووجوده نفسه، لأنه موجود بوجود زائد على نفسه. لماذا؟ وإلا يلزم التسلسل. ذاك الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق السهروردي، قال: لو كان الوجود موجودا لزم التسلسل. وأجبنا، قلنا: لو كان الوجود موجودا بوجود زائد على ذاته للزم التسلسل، ولكن الوجود موجود ماذا؟ بنفس ذاته. هذه صغرى القياس. إذن الوجود، يعني ذلك الوجود المطلق، خلي ذهنك يمي، ذلك الوجود المطلق الذي هو محل النزاع بين العارف وبين المتكلم والحكيم، الوجود المطلق موجود بنفس ذاته، صغرى القياس. وكل ما كان كذلك، يعني وكل وجود كان موجودا بنفس ذاته فهو واجب. ماذا؟ ها، واجب لذاته. هذه كبرى القياس. إذن ذلك الوجود المطلق واجب ماذا؟ واجب لذاته. ما أدري واضح الاستدلال هذا البيان. قال: وكل ما كان كذلك فهو واجب لذاته. هسا هذا المدعى كيفية الاستدلال بيناها. أما كونه موجودا، يعني أن الوجود المطلق موجود، فلما تقدم، يعني ما تقدم في البرهان الأول الذي أشار إليه الشارح. وأما أن وجوده نفسه، يعني ليس موجودا بوجود زائد على ذاته، لأنه يلزم ماذا؟ لأنه يلزم إما التركيب وإما ماذا؟ وإما التسلسل، وكلاهما محال. أما التركيب فلما ثبت أن الوجود المطلق بسيط، أما التسلسل فلما ثبت من استحالة التسلسل في محله. قال فلأنه لولا ذلك، يعني لو لم يكن موجودا بنفس ذاته لكان إما جزءا للوجود، يعني كان موجودا هذا الوجود جزء من، أو خارجا ماذا؟ خارجا عنه، يعني موجود بوجود زائد على ذاته. والأول يفضي إلى تركيب الوجود وقد سبق بطلانه. متى سبق بطلانه؟ في الوجه في الدليل الأول الذي أشير إليه، قال موجود بسيط وغير معلول. والثاني يلزم ماذا؟ يلزم التسلسل المحال. قب هذا البرهان الرابع تام أو غير تام؟ تام غير تام لوجهين. الوجه الأول قلتم الوجود موجود، يعني الوجود المطلق موجود، وهذا أول الكلام. من قال لكم؟ نحن أيضا نقول الوجود موجود، لأنه نحن لسنا سفسطائيين وإنما نؤمن بوجود الواقعية، ولكن هذه الواقعية واحدة لو متعددة، وإذا كانت متعددة تباينية أو تشكيكية هذا لم يثبت. نحن أيضا نقبل أن الوجود موجود، ولكن أنتم لا تقولون الوجود أعم من أن يكون واحدا كثيرا تشكيكيا تباينيا موجود، تقولون الوجود المطلق الواحد الشخصي موجود، وهذا أول الكلام. واضح صار؟ هذا الإشكال الأول اللي هو إشكال سيال يجد الإخوة. الإشكال الثاني موجود بنفس ذاته، نحن أيضا نقول أن الوجود موجود بنفس ذاته. ما معنى موجود بنفس ذاته؟ يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكن كل ما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية يعني لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. ها؟ أكو ملازمة أو لا توجد ملازمة؟ نعم، إذا كان غنيا فكما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية لا يحتاج إلى حيثية ماذا؟ ها؟ تعليلية. إذا كان فقيرا كان ممكنا، نعم لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكنه مستغن عن الحيثية التعليلية أو غير مستغن. وهذه أوائل ما قرأناه في أبحاث النهاية، من أنه نفس الإشكال الذي ذكره شيخ الإشراق. شيخ الإشراق عندما قال لو كان الوجود موجودا للزم ماذا؟ التسلسل. ماذا قال الحكماء القائلون بأصالة الوجود؟ قالوا الوجود موجود بنفس ذاته. قال لزم أن يكون واجبا؟ قلنا لا، هذه مراد بذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، لا أنه لا يحتاج إلى حيثية ماذا؟ لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. خلي ذهنك يمي. إذن عندما يقول وكل ما كان الوجود نفس ذاته فهو واجب لذاته، هذه واجب لذاته، هذا يا وجوب الضرورة الأزلية للضرورة الذاتية، هذه الذاتية بعد تكون أحسنتم. فإذا هو بهذا البيان بغض النظر عن الإشكال الأول كل ما استطاع أن يثبته أن هذا الوجود له ضرورة ماذا؟ ضرورة ذاتية. والعارف يريد أن يثبت الضرورة الذاتية للواحد الشخصي أو يريد يثبت الضرورة الأزلية؟ في المقدمة بينا بأنه يريدون إثبات ماذا؟ الضرورة الأزلية، لا أنهم يريدون إثبات الضرورة الذاتية، وإلا لا نزاع بين أحد بأن بعض الموجودات لها ضرورة ماذا؟ ذاتية. واضح هذا البرهان وما يمكن أن يرد عليه. البرهان الخامس أو الدليل الخامس، الموجود شيء ثبت له الوجود. هذا البحث إذا يتذكروا الإخوة هم في الأصول هم في الفلسفة وهم في الكلام بحث مفصل، وهو أن المشتق هل هو أمر بسيط أو أنه ماذا؟ مركب. التحقيق بينهم أن المشتق ما هو؟ بسيط وليس بمركب. إذن لماذا عندما يقولون الموجود يقولون يعني شيء ثبتا له الوجود، هذا معناه تركيب، لأنه الشيئية وهذه الشيئية ثبت لها ماذا؟ ثبتت له الوجود. العالم، ما هو العالم؟ مرة تسأل عن العلم، هو العلم واضح، تقول حضور شيء لشيء، ومرة تقول العالم، ما معنى العالم؟ يعني شيء ثبت له ماذا؟ العالم مشتق، شيء اسم الفاعل، لكن اسم مفعول، شيء ثبت له العلم. إذن إذا كان المشتق أمرا بسيطا وغير مركب، إذن لماذا يأخذون الشيئية؟ لماذا عندما يعرفونه يعرفونه بنحو التركيب لا بنحو ماذا؟ لا بنحو البساطة. هنا قالوا بأنه هذا من باب زيادة الحد على المحدود. لماذا؟ قالوا لأنه أساسا الهيئات، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، أيا كان، الهيئات معان ماذا؟ معان حرفية، وقرأتم في علم الأصول أن الهيئة معنى حرفي، والمعنى الحرفي يحتاج إلى متكأ أو لا يحتاج إلى متكأ؟ يحتاج إلى متكأ. عندما يذكرون شيء لا يريدون أن يقولون أن المشتق مركب، وإنما يريدون أن يبينون مرجع ماذا؟ مرجع هذا المعنى الحرفي. واضح النكتة؟ إذن هؤلاء عندما يقولون الموجود شيء ثبت له الوجود، لا يريدون أن يقولون أن المشتق أمر ماذا؟ مركب، لا لا، وإنما يريدون أن يبينوا أن ذا تلك الهيئة التي هي معنى حرفي تحتاج إلى مرجع، المعنى الحرفي الضمير يحتاج، المعنى الحرفي يحتاج إلى مرجع، إلى متكأ، وهذا يذكرون الشيء حتى يرجعون ماذا؟ يرجعون المعنى الحرفي إليه. على لحوة قال الموجود شيء ثبت له الوجود، وما له الوجود، التفت جيدا، يعني الموجود أعم من أن يكون الوجود عينه أو أن يكون الوجود ماذا؟ غيره. وهذا واضح، لأنه إذا كان ما هي فالوجود ماذا؟ عينها لو غيرها؟ غيرها. إذا كان نفس الوجود ها؟ فالوجود عينه، يعني الوجود موجود فالوجود عين الوجود. قال وما له الوجود أعم من أن يكون عينه أو غيره. أما عندما تأتي إلى ماذا؟ بخلاف طبيعة الوجود، كما أشرنا، التفت لي جيدا، قلنا الموجود نقول شيء ثبت له الوجود، العالم شيء ثبت له العلم، العلم هو أيضا شيء ثبت له العلم، لو العلم هو علم بعد. يقول إذا قلت موجود فهو شيء ثبت له الوجود، أما نفس الوجود أيضا شيء ثبت له الوجود، أو الوجود عين ذاته، وكل ما كان عين ذاته فهو واجب، إذن الوجود واجب. ما أدري واضح الاستدلال الخامس. قال وما له الوجود أعم من أن يكون عينه أو غيره بخلاف طبيعة الوجود، فإن الشيء يعني الوجود ثابت لنفسه، مو أنه الوجود شيء ثبت له الوجود، لا لا، الوجود هو عين ذاته، لأن ما بالذات لا يمكن رفعه. فإذا كان الوجود عين ذاته يمكن رفعه أو لا يمكن رفعه؟ لا يمكن رفعه، ونحن نقول معك لا يمكن رفعه، ولكنه لا يمكن رفعه بنحو الضرورة الأزلية لو بنحو الضرورة الذاتية. وما دامت هذه الذات ذات فهي ماذا؟ فهي وجود. أما هذا لا معنى، ليس معناه الاستغناء عن الحيثية ماذا؟ الحيثية التعليلية، لأن ما بالذات لا يمكن رفعه فلا يؤثر الخارج فيه، وما ثبت له الوجود لا بواسطة أمر. هذه كانت الصغرى، يعني الوجود الشيء ثابت لنفسه، وما ثبت له الوجود بنفسه يعني لا بواسطة أمر فهو ماذا؟ فهو الواجب. ولكن أي وجوب هذا؟ ها؟ الوجوب الذاتي والضرورة الذاتية للضرورة الأزلية. بلي ماذا؟ لا لا، لأنه لا توجد ذات، مو أنه حتى الذات لا توجد ذات، يريد أن يقول هذا الوجود هو وجود بنفسه لا بوجود زائد على ذات نفسه، أنا مقبل هذا الوجود وجود بنفسه لا بوجود زائد عليه، يعني ما يحتاج إلى الغير حتى يكون الوجود وجودا، ها يعني لا يحتاج إلى جعل تأليفي، ولكن هذا يغنيه عن الجعل البسيط أو لا يغنيه، ولا يغنيه عن الجعل البسيط. هذه هي الأدلة الخمسة التي أشار إليها الشارح لإثبات الوحدة الشخصية، لإثبات وجوب الوحدة الشخصية، وقد اتضح أنها جميعا غير تامة، إما لأنها من باب الخلط المفهوم بالمصداق، وإما أن الوجوب فيها هو الوجوب الذاتي للوجوب الأزلي، وإما إلى آخره كما اتضح. جيد. البرهان السابع، هذا البرهان السابع وارد في الحاشية، وارد في الحاشية كما أنه قال من محمد رضا القمشي، هذا الحاشية الذي يعبر وفي هذا المطلب برهان ألهمني الله بفضله وجوده أتم من البراهين المذكورة. هسه الآن أنا أبين البرهان ما هو، ثم بعد ذلك أبين ما هو وجه الأتمية، لماذا يعبر القمشي رحمة الله تعالى عليه بأنه ماذا أتم البراهين. البرهان واضح ما بدقة ومؤونة كثيرة. يقول المفاهيم التي تنتزع، يعني مفهوم الوجود عندما ينتزع من الأشياء على ثلاثة أقسام، خلوا ذهنكم يمي. القسم الأول لكي ينتزع عنه مفهوم الوجود يحتاج إلى حيثية تقييدية، كما عندما تقول الشجر موجود، فلكي تنتزع الموجودية من الشجر يحتاج إلى حيثية ماذا؟ تقييدية، يعني أن يقيد الشجر بالوجود حتى نقول الشجر ماذا؟ موجود، يعني يحمل حمل الموجودية على الشجر يحتاج إلى حيثية تقييدية. ما هو ذلك القيد؟ هو أن يقيد بالوجود. القسم الثاني ما يحتاج في حمل مفهوم الوجود عليه إلى حيثية ماذا؟ تعليلية، ولا يحتاج إلى حيثية تقييدية، كنفس الوجود، فإن الوجود يحمل عليه مفهوم الوجود، ها، ويصدق عليه مفهوم الوجود، ولكن يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكن هذا يغنيه عن الحيثية التعليلية أو لا يغنيه؟ الجواب قد يغنيه وقد لا يغنيه. إذا كان واجبا فلا يغنيه، إذا لم يكن واجبا فيحتاج إلى حيثية تعليلية، ولكن لا يغنيه عن الحيثية، وإنما هو مستغن عن الحيثية التقييدية. هذا القسم الثاني، وهو عندما نحمل الوجود أو الموجودية، هذا المفهوم نحمله على ماذا؟ على وجود الشجر لا على نفسي الشجر. إذن الشجر موجودون، لكي يحمل هذا المفهوم يحتاج إلى حيثية تقييدية. وجود الشجر موجودون، هذا لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، ولكن لا يستغني عن الحيثية ماذا؟ التعليلية. القسم الثالث التي عبرنا عنها في نهاية الحكمة بالحيثية ماذا؟ الإطلاقية، وهي أنه مستغن عن الحيثية التقييدية والحيثية ماذا؟ التعليلية، من قبيل وجود الواجب موجود، وجوده تعالى ماذا؟ يحمل عليه مفهوم الوجود. فهنا حمل مفهوم الوجود على هذا الوجود، حمل مفهوم الوجود على هذا الوجود يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ الجواب لا يحتاج. يحتاج إلى حيثية تعليلية أو لا يحتاج؟ الجواب لا يحتاج، وهي الحيثية الإطلاقية. جيد جدا. يقول وكل ما كان هناك وجود يحمل عليه أو ينتزع منه مفهوم الوجود من غير حاجة إلى حيثية تعليلية أو تقييدية فهو ماذا؟ واجبون. فهذا الوجود ماذا؟ واجب. وقع استدلال تام ومتين جدا، وهو إذا كان عندنا وجود ينتزع منه مفهوم الوجود بلا حاجة إلى حيثية تقييدية أو تعليلية فهو واجب. وأي وجوب هذا؟ ذاتي لو أزلي؟ أزلي. هذا أحسنتم، هذا الضرورة الأزلية، لأنه لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية ماذا؟ تعليلية. والاستدلال هذا الكبرى تامة، إذا كان عندنا وجود لكي ينتزع منه مفهوم الوجود المطلق لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية، فهو ماذا؟ واجب وضروري بالضرورة الأزلية. ولكن الإشكال وين؟ ها؟ أنه يوجد عندنا مثل هذا الوجود في متن الأعيان اللي يكون منشأ الانتزاع موجود، لا هو محتاج إلى حيثية تقييدية ولا محتاج إلى حيثية تعليلية، أو لا يوجد. هذا أول الكلام، هو نريد أن نثبت هذا. نحن أيضا معك، إذا كان عندنا وجود في متن الأعيان ينتزع منه مفهوم الوجود بلا حاجة لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى تعليلية، فهو ضروري بالضرورة ماذا؟ الأزلية. ولكن يوجد عندنا هذا الوجود في الخارج أو لا يوجد؟ أنت تقول يوجد، يعني العارف الحكيم يقول يوجد أو لا يوجد؟ يقول نعم يوجد، ولكن ليس كل متن الأعيان ذاك. نعم بعضه هكذا وبعضه ما هو ها ذاك. إذن أنت لا تستطيع تقول إذن الوجود الواحد الشخصي واجب بالضرورة الأزلية. نعم فقط كل ما في الأمر تستطيع أدلة برهان واجب الوجود تقول يوجد عندنا في متن الأعيان موجود ينتزع منه مفهوم الوجود من غير ماذا؟ من غير حيثية تقييدية أو تعليلية. ما أدري واضح صار إلى هنا البيان؟ ها؟ قضية كل كبرى تامة، نحن عم نقبل، ولكن الكلام أن متن الأعيان يوجد فيه مثل هذا الوجود ولا يوجد غيره أو لا يوجد، أي منهما؟ أنت تقول هو يوجد ولا يوجد غيره، نقول أول الكلام أنت ثبت أنه في متن الأعيان فقط، هذا نحن أيضا نقبله منك. ما أدري واضح صار المطلب؟ خب الآن وجه الأتمية اتضح. لو تم هذا البرهان ماذا يثبت؟ أي ضرورة؟ أحسنتم، يثبت الضرورة الأزلية، وهذا هو مدعى العارف. أما الوجوه السابقة التي أشرنا إليها في الأعم الأغلب تثبت الضرورة الأزلية لو الضرورة الذاتية، ومن هنا واقعا هو أتم البراهين لو تم. يقول وفي هذا المطلب برهان ألهمني الله بفضله وجوده أتم من البراهين المذكورة مذكور في رسالة على حدى تلخيصه، إن الوجود من حيث هو هو أي نفس الطبيعة الإطلاقية مع عزل النظر عن جميع الاعتبارات والحيثيات التعليلية والتقييدية، إن مثل هذه الطبيعة الإطلاقية يعني الإطلاقية السعية الوجودية إنها ينتزع منه مفهوم الوجود. شيخنا هذا أول الكلام، من قال لكم أنه يوجد عندنا في متن الأعيان هذا الوجود الواحد المطلق الذي ينتزع منه مفهوم الوجود من غير حاجة إلى حيثية تقييدية أو حيثية ماذا؟ تعليلية. إذن الإشكال في صغر القياس، وإلا الكبرى لو كان هناك وجود إطلاقي ينتزع منه كذا لكان واجبا بالوجوب الأزلي، ويحمل ويصدق عليه وكل، هذا من هنا بعد كلام تام، وكل ما هو كذلك فهو واجب الوجود بالذات، وهذا الوجوب أيضا هو الضرورة الأزلية وليست الضرورة الذاتية. فالوجود من حيث هو هو واجب الوجود ماذا؟ بالذات. انت التفتوا الى منشأ الاشتباه؟ خب نحن ايضا نقبل الكبرى، ولكن انت تقول ان متن الاعيان هو وجود واحد ينتزع منه مفهوم الوجود من غير حاجة الى تقييدية او تعليل. نقول اول الكلام، من اين اثبتم ان متن الاعيان كذلك؟ يقول اما الصغرى فظاهرة، من اين ظاهرة؟ اول الكلام، فأما الصغرى فظاهرة، وأما الكبرى فلأن ما كان انتزاع مفهوم الوجود عن ذاته بذاته يكون حيث ذاته حيث التحقق والثبوت، فيمتنع طريان العدم عليه بالذات لبطلان اجتماع النقيضين وقلب أحدهما إلى الآخر وهو المطلوب، ويظهر من ذلك كل المعارف وجل المسائل حسب التدبر ووسع المتأمل. في هذا تمام الكلام في البراهين السبعة أو الأدلة السبعة التي أقامها هؤلاء الأعلام متنا وشرحا وتعليقة وحاشية لإثبات وجوب ذلك الوجود المطلق الواحد الشخصي، وقد اتضح أنها جميعا لا تخلو من تأمل ومن خلال. فسعندنا برهان أو لا يوجد، لعله إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة نقف على هذه القضية. قال وتلك الحقيقة الواجبة، بحث جديد، ولكنه بحث من الناحية الفنية مقلوب وليس على الطريقة الفنية الصحيحة. في هذا البحث الجديد، إذا يتذكر الإخوة، نحن بدأنا بهذه الطريقة، قال إن حقيقة الوجود من حيث هي ماذا؟ لا تقبل العدم لذاتها. إحنا الآن لا نريد أن نبحث وجودها أو عدم وجوب حقيقة. ما هو مقصودكم من حقيقة الوجود؟ من الناحية الفنية كان لابد يتقدم هذا البحث ويتأخر. ومن الواضح كان ينبغي أن يقول أن حقيقة الوجود من حيث هي مرادنا منها ماذا؟ هذا المعنى. فإذا بينت وحررت محل النزاع تنتقل إلى ماذا؟ تقول هل هي واجبة أو ليست واجبة، ثم تقيم الأدلة لإثبات وجوب هذه الحقيقة، لا أنه تقدم البحث في أدلة وجوب هذه الحقيقة ثم تنتقل إلى بحث ما هو مرادنا من الحقيقة. إذن من الناحية الفنية كان ينبغي أن هذا البحث يتقدم. لذا شوفوا، انظروا إلى العبارة، قال وتلك الحقيقة، يا حقيقة، الحقيقة الواجبة التي ثبت في البحث السابق أنها ماذا؟ واجبة لذاتها. ما هي؟ هي غير كذا، هي غير كذا، هي غير كذا، هي غير كذا، وإنما المراد منها ماذا؟ كذا وكذا وكذا. إذن هذا البحث إنما هو بحث في بيان الصغرى في الأدلة السابقة. أليس قال حقيقة الوجود من حيث هي لا تقبل العدم لذاتها؟ هنا يبين ما هو المراد من حقيقة الوجود من حيث هي، أو ما هو المراد من تعبير الشارح الوجود المطلق. التفت، الوجود المطلق، هذا في البرهان الأول ماذا قال؟ قال الوجود المطلق موجود. خب سؤال، ما هو مرادكم من الوجود المطلق؟ يعني الوجود الذي قيد بالإطلاق، يعني الوجود على قسمين، إما وجود مقيد بقيد خاص، وإما وجود مقيد ماذا؟ بقيد عام وبقيد مطلق. فقولك الوجود المطلق يعني الوجود المقيد بقيد عام في قبال الوجود المقيد بقيد خاص، هذا مرادك؟ يقول لا، ليس مرادي هذا. ما هو مرادك؟ يقول الآن أبينه لك. إذن من الناحية الفنية كان ينبغي أولا أن يقدم ما هو المراد من حقيقة الوجود من حيث هي، ما هو المراد من الوجود المطلق، حتى بعد ذلك يقول وهذا الوجود المطلق موجود، هذه الحقيقة بما هي لا تقبل العدم لذاتها. على أي الأحوال، هنا واقعا همه الأصل هذه النقطة، خلوا ذهنكم يمي. الآن ما راح أقرأ اليوم المتن، وإنما أحاول أن أشرح فد مقدار، ونقرأ الشرح عندما يتضح بحث الشرح، عندما نأتي إلى المتن بعد نقرأ المتن بوضوح. لأنه أنا أتصور يعني ووجدتم أستعمل هذه الطريقة، أنه إذا نريد نقرأ المتن ونوضح نفس المتن يصير البحث مكرر، لأنه عندما نأتي إلى الشرح لابد أن نوضح ماذا؟ ذلك الذي أوضحناه في المتن، فيكون عملية تكرارية. نوضح أولا الشرح كاملا ماذا يقول، فعندما نقرأ المتن يتضح. إذا يتذكر الإخوة فيما سبق قلنا أن القيد على قسمين، قيد هو الإطلاق وقيد هو الخاص. إذا أردنا أن نعبر بعبارة أخرى فنية، قيد عام وقيد ماذا؟ وقيد خاص. من الناحية الفنية سواء كان القيد عاما أو كان القيد خاصا فهذا مقيد أو مطلق؟ مقيد، نعم، تارة مقيد بالإطلاق وأخرى مقيد ماذا؟ بالتقييد. تارة مقيد بالعموم وأخرى مقيد ماذا؟ بالخصوص، ولكنه في واقع الأمر كلاهما ماذا؟ كلاهما مقيد. ما معنى في واقع الأمر كلاهما مقيد؟ يعني أحدهما يقع في قبال الآخر، هذا فرد وهذا ماذا؟ فرد آخر، لأن المفروض هذا مقيد وهذا أيضا مقيد، ولكن هذا مقيد بقيد عام وهذا مقيد ماذا؟ بقيد خاص. سؤال: هؤلاء عندما يقولون الوجود المطلق مرادهم الوجود المقيد بالإطلاق؟ يقول لا، وهذه نقطة أساسية في معرفة اصطلاحات القوم، التفتوا جيدا، هذه من نقاط من الاصطلاحات المهمة عندهم. يقولون، طبعا هذا البحث احنا شرحناه فيما سبق، ها، ولكنه الآن فقط لتوضيحه أكثر، لأن الإطلاق تارة يكون قيدا وأخرى يكون عنوانا. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح، وهو أنه إذا جعلت الإطلاق قيدا فيقع في قباله ماذا؟ ها؟ المقيد بقيد آخر، لا فرق بينهما. أما إذا جعلت الإطلاق ماذا؟ عنوانا، إذن هو مقيد بقيد أو ليس مقيد بقيد؟ ليس مقيد لا بالإطلاق والعموم ولا ماذا؟ ها؟ بالتخصيص أو بالخصوص أبدا. وهذا معنى أن الإطلاق عنوان مشير. ما معنى أن الإطلاق عنوان مشير؟ يعني هذا العنوان نريد أن نشير إلى فتح حقيقة، مو نريد أن نقيد من خلال هذا اللفظ تلك الحقيقة. لا، أكو حقيقة، هذه الحقيقة أريد أن أشير إليها، أعنونها، أعرفها للآخرين. كيف أعرفها؟ ها؟ أريد أن أقول هذه الحقيقة غير مقيدة. فإذا الإطلاق ماذا يكون؟ عنوان مشير، لا أنه قيد في ذلك الشيء. واضح صار؟ إذن ذلك الشيء يبقى بعد يبقى مطلق أو يبقى مقيد؟ مو يكون مطلقا يعني الإطلاق قيد فيه، وإنما مطلق يعني لا يقع في قبال، لا يكون مقيدا بأي قيد، ومن هنا لا يقع في قباله المقيد بقيد خصوص. ما أدري واضحة هذه ولا؟ حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، وحدة الواجب سبحانه وتعالى. أمير المؤمنين ماذا يقول في وحدته؟ يقول: كل مسمى بالوحدة غيره قليل. يعني وحدته سنخ، وحدة تقع في قبالها كثرة أو لا تقع في قبالها كثرة؟ لا تقع في قبالها كثرة أبدا، بل وحدته سنخ وحدة تحيط ماذا؟ تحيط بالكثرة. إذا كان الله مقيدا بالوحدة يقابل، أحسنتم، لأنه قيد بالوحدة، فعندما قيد فيقع الثاني والثالث في قباله، فالوحدة قيد له أو عنوان مشير إليه. أحسنتم. الإطلاق في المقام أيضا، عندما نقول الله الوجود المطلق، مو مرادنا أن الإطلاق قيد في الوجود، مقيد بالوجود، وإنما الإطلاق ماذا؟ ها؟ عنوان مشير. واضح صار هذا المعنى؟ وبهذا يتضح الإصطلاح الذي قرأناه مرارا: اللا بشرط القسمي واللا بشرط المقسمي. وهو أنه القسمي هو المقيد بالإطلاق، واللا بشرط المقسمي هو ماذا؟ ما يكون الإطلاق عنوانا مشيرا. وهنا وقع البحث بينهم إذا يتذكروا الإخوة، وهي أن مقام الذات هو اللا بشرط القسمي أو اللا بشرط المقسمي. واضح هذا؟ قلنا بأن العرفاء يعتقدون أن الذات ليست وجود مقيد بالإطلاق. إذن نرجع إلى استذكاراتكم في النهاية. ماذا عبر السيد الطباطبائي في النهاية وحواشيه على النهاية في الصفحات الأولى؟ قال: نصل إلى وجود حده ألا حد له. يعني الله محدود أو مو محدود؟ محدد، بل حد له حد، ولكن حده ما هو؟ حده الإطلاق. فهو بحسب اصطلاح القوم ده يتكلم عن الله بشرط المقسمي لو القسمي؟ القسمي ده يتكلم، وهذا هو الله ها هذا معنى هذا هذا خلاف مباني القوم يعني هذا بغض النظر انا ما اريد اقول فيه اشكال او ما فيه اشكال المهم خلاف مباني القوم. اذا تتذكرون هناك هذه عبارته كان لعله في صفحه 18 20 هالحدود اوائل النهايه قال نبدا من الماده الاولى ونصعد الى ان نصل الى موجود ماذا مو لا محدود بنحو يكون الاطلاق عنوانا مشير بل محدود بحد ما هو حده الا حد له. عند ذلك بعد الموجودات الأخرى تقع في قباله أو لا تقع في قباله، نعم هذا موجود محدود بهذا الحد وباقي الموجودات ماذا تقع في قباله، وهذا هو اللا بشرط القسمي في قبال اللا بشرط المقسمي. جيد، هل نطبق العبارة؟ أقول تعالوا للشرح بعد ذلك نأتي. أقول إذ قد يطلق الوجود من حيث هو هو، هذا الذي عبرنا عنه حقيقة الوجود من حيث هي هي، أو عبرنا عنه الوجود المطلق. إذ قد يطلق الوجود من حيث هو هو على المقيد بالعموم والإطلاق، يعني يكون الإطلاق ماذا قيدا، أعني الطبيعة بشرط لا شيء، طبيعة يعني الوجود، لا الوجود بشرط ماذا لا شيء، يعني بشرط الإطلاق بشرط لا شيء، كما أنه هذا الوجود من حيث هو هو كما أنه يطلق على المجرد من هذا القيد أيضا، يعني مجرد عن الإطلاق مجرد عن العموم. إذن عندما تقول وجود مطلق ما هو مرادك؟ يقول لا، الإطلاق يكون عنوانا مشيرا لا أنه قيدا في الموصوف، كما أن الوجود المطلق كما أن الوجود من حيث هو هو قد يطلق على كما أنه يطلق على المجرد من هذا القيد أيضا، يعني ليس مقيد بأي قيد حتى قيد الإطلاق والعموم، أعني الطبيعة لا بشرط شيء. بس هذا بشرط لا ولا بشرط، هذه اصطلاحات خاصة بالقوم، ها هذه لا علاقة لها بالبشرط ولا بشرط الذي قرأناه في أقسام الماهية أو أقسام ما قرأناه في المنطقة والأصول. أعني الطبيعة لا بشرط شيء، والمذكور في البرهان، يا برهان هاي البراهين التي تقدمت أن حقيقة الوجود من حيث هي هي لا تقبل العدم لذاتها، والمذكور في البرهان إنما هو إثبات ماذا؟ إثبات الطبيعة من حيث هي هي، لا الطبيعة من حيث أنها مقيدة بالعموم والإطلاق، يعني ألا بشرط المقسمي لا ألا بشرط القسمي. قال هو إثبات وجوب الطبيعة من حيث هي هي. يقول إذ قد يطلق، يقول أقول شرع يبين بعد أنه الإطلاق أن الإطلاق أن الوجود من حيث هو هو قد يطلق على المقيد بالإطلاق وقد يطلق على ما يكون الإطلاق عنوانا مشير، يقول الآن شرع الماتن شرع يبين أن المثبت وجوبه ما هو؟ ليس المقيد بقيد العموم والإطلاق، بل الحقيقة المطلقة بالإطلاق الحقيقي. ما هو مراده من الإطلاق الحقيقي؟ يعني أن لا يكون مقيدا حتى بقيد الإطلاق دون الإطلاق المقابل. قال بل الحقيقة المطلقة بالإطلاق، فإنه في الحقيقة عفوا يقول شرع يبين أن المثبت وجوبه ليس المقيد بقيد العموم، بل الحقيقة المطلقة بالإطلاق الحقيقي. معنى الإطلاق الحقيقي يعني أن لا يكون الإطلاق قيدا فيها دون الإطلاق المقابل للتقييد، فإنه في الحقيقة تقييد، فإن التقييد بالإطلاق في الواقع أيضا ماذا؟ نحو من التقييد، فيقع في قباله مقيد آخر. أما بخلاف ما جعلنا الإطلاق عنوان مشير. ومن هنا إذا يتذكر الإخوة في أول مباحث العرفان النظري نحن طرحنا هذه القضية، وهي أن موضوع الفلسفة هو الوجود المطلق بنحو لا بشرط القسمي أو بنحو لا بشرط المقسمي، أي منهما؟
قلنا الفارق بين البحث العرفاني والبحث الفلسفي أن البحث الفلسفي يجعل موضوع الفلسفة الوجود المطلق بنحو يكون الإطلاق قيدا ماذا في الوجود، ومن هنا يقع في قباله الوجود الطبيعي والوجود ماذا الرياضي. أما الوجود المطلق في العرفان النظري بعد يقع في قباله شيء أو لا يقع؟ لا يقع، في أنه ليس مقيد بأي قيد حتى قيد الإطلاق. إذا لو سألنا سائل ما الفرق بين موضوع الفلسفة موضوع العرفان، هؤلاء يقولون الوجود من حيث هو هو، هؤلاء يقولون الوجود من حيث هو هو. الجواب الوجود من حيث هو هو عند العارف بنحو لا بشرط المقسمي، والوجود عند الفيلسوف أو موضوع الفلسفة هو الوجود لا بشرط القسمي. توضيحه يأتي والحمد لله رب العالمين.